بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا قرأنا في آخر درس المجلس الخامس، وهو في فضل تلاوة القرآن، ثم ذكر عدة مجالس، ثلاث مجالس في أقسام الناس في الصيام، فقال رحمه الله: المجلس السادس في أقسام الناس في الصيام. الحمد لله الذي أتقن بحكمته ما فطر وبنى، وشرع الشرائع رحمة وحكمة، طريقا وسننا، وأمرنا بطاعته لا لحاجته بل لنا، يغفر الذنوب لكل من تاب إلى ربه ودنا، ويجزل العطايا لمن كان محسنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أحمده على فضائله سرا وعلنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها الفوز بدار النعيم والهنا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي رفعه فوق السماوات فدنا، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر القائم بالعبادة راضيا بالعنا، الذي شرفه الله بقوله إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، وعلى عمر المجد في ظهور الإسلام فما ضعف ولا ونا، وعلى عثمان الذي رضي بالقدر وقد حل في الفناء الفنا،
فناء الأولى ساحة الدار، الفناء المتسع الذي يكون أمام البيت، والفناء أي الموت، وقد حل في ساحة داره الموت، هذا معناه. وعلى علي القريب في النسب وقد نال المنى، وعلى سائر آله وأصحابه الكرام الأمناء، وسلم تسليما. إخواني، سبق في المجلس الثالث أن فرض الصيام كان في أول الأمر على مرحلتين، ثم استقرت أحكام الصيام فكان الناس فيها أقساما عشرة. وقد استوعبت هذه الأقسام العشرة ثلاثة مجالس ذكرها الشيخ مفصلة وموضحة بإيضاح حسن. القسم الأول: المسلم البالغ العاقل المقيم القادر السالم من الموانع. مسلم بالغ، وسيأتي يذكر بماذا يكون البلوغ. عاقل أي ليس بمجنون، مقيم غير مسافر، قادر على الصيام، ليس عاجزا ولا مريضا، السالم من الموانع أي من كل الموانع التي تمنع الصيام. فيجب عليه صوم رمضان أداء في وقته الذي هذه صفته يجب عليه الصوم في رمضان، لدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، متفق عليه. وأجمع المسلمون على وجوب الصيام أداء على من وصفنا. فأما الكافر فلا يجب عليه الصيام ولا يصح منه، والمراد لا يجب عليه أي لا يجب عليه أداؤه وهو كافر، لأنه إذا أداه لا يقبل منه، لأنه ليس أهلا للعبادة. فإذا أسلم في أثناء شهر رمضان لم يلزمه قضاء الأيام الماضية، كان يسلم مثلا في عشرة في العاشر من رمضان لم يلزمه قضاء الأيام الأولى، لقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وإن أسلم في أثناء يوم منه، أن يسلم في الضحى أو في الظهر أو في العصر، لزمه إمساك بقية اليوم، لأنه صار من أهل الوجوب حين إسلامه، ولا يلزمه قضاؤه لأنه لم يكن من أهل الوجوب حين وقت وجوب الإمساك. وهذا الذي ذكره الشيخ هنا أرجح الأقوال، أنه إذا أسلم الكافر في أثناء يومه يلزمه أن يمسك ما بقي من اليوم ولا يلزمه قضاءه، لأنه قبل إسلامه لم يكن من أهل الوجوب الذين يصح منهم الأداء. القسم الثاني الصغير، فلا يجب عليه الصيام حتى يبلغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم. الصبي لا يجب عليه الصيام الذي ليس ببالغ، لكن يأمره وليه بالصوم إذا أطاقه تمرينا له على الطاعة ليألفها بعد بلوغه، اقتداء بالسلف الصالح رضي الله عنهم. فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يصومون أولادهم وهم صغار، ويذهبون إلى المسجد فيجعلون لهم اللعبة من العهن، يعني الصوف أو نحوه، فإذا بكوا من فقد الطعام أعطوهم اللعبة يتلهون بها. إذن الصبي يؤمر بالصوم إذا أطاقه، أطاقه أي قدر عليه، لأمرين: الأمر الأول اقتداء بالسلف الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصومون أولادهم، كما في الحديث الذي ذكره الشيخ، حديث الربيع بنت معوذ في صيام عاشوراء، وأيضا في أثر عمر أنه أتي برجل مفطر في رمضان فقال له: أمفطر وصبياننا صيام؟ كانوا يصومون الصبيان، فالصبي الذي يطيق الصيام ويقدر عليه يؤمر به اقتداء بالسلف وسيرا على طريقتهم. والأمر الثاني ليتمرن على الطاعة وليألفها بعد بلوغه، حيث لا تشق عليه، لا يبلغ ويجب عليه الصيام إلا وقد اعتاد الصيام. وصار يسيرا عليه، بخلاف ما إذا لم يصم أبدا ولا يؤمر به إلا بعد بلوغه قد يشق عليه، وقد لا يريد لأنه لم يألف ذلك ولم يتعود عليه. فلذا الصبي إذا أطاق الصيام قدر عليه، أمره بالصيام من باب التعويد مشروع. قال رحمه الله: وكثير من الأولياء اليوم يغفلون عن هذا الأمر ولا يأمرون أولادهم بالصيام، بل إن بعضهم يمنع أولاده من الصيام مع رغبتهم فيه، يزعم أن ذلك رحمة بهم، والحقيقة أن رحمتهم هي القيام بواجب تربيتهم على شعائر الإسلام وتعاليمه القيمة، فمن منعهم من ذلك أو فرط فيه كان ظالما لهم ولنفسه أيضا. إضافة إلى ذلك أن الصيام فيه صحة لهم، والصيام شرعه الله لحكم عظيمة، من هذه الحكم ما فيه من النفع لبدن الإنسان. فالصيام هو أيضا نفع لهم، إلا إذا بلغ ضررا واضحا فهذا لا يجوز أن يؤمروا به. قال: نعم، إن صاموا فرأى عليهم ضررا بالصيام فلا حرج عليه في منعهم منه حينئذ. فإذن الصبي المطيق للصيام القادر عليه من السنة أنه يؤمر بالصيام تعويدا له، وإنما قلنا من السنة لأن هذا الفعل كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم عليه، كانوا يصومون صبيانهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم على ذلك. وهكذا سار عليه السلف، وهكذا فيه تعويد للصبي على شعائر الإسلام وتربية له على ذلك. فإن تضرر بالصوم أو صار عليه مشقة شديدة منه فهنا يؤمر بالإفطار. ويحصل بلوغ الذكر بواحد من أمور ثلاثة، لا يجب الصيام على الصبي حتى يبلغ، والبلوغ يحصل بأحد هذه الأمور: أحدها إنزال المني باحتلام أو غيره، لقوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، وقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، متفق عليه. وهذه أظهر علامات البلوغ: إنزال المني باحتلام أو غيره. الثاني نبات الشعر العانة، وهو الشعر الخشن ينبت حول القبل، لقول عطية القرظي رضي الله عنه: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريضة، إنه كان أمر بقتل المقاتلة أي البالغين وسبي الذرية الذي ليس بالغين، عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريضة، فمن كان محتلما أو أنبتت عانته قتل، ومن لا ترك. رواه أحمد والنسائي وهو صحيح. الثالث بلوغ تمام 15 سنة، فبلوغ 15 سنة في حق الصبي دليل على بلوغه، في الغالب هذا يكون للبلوغ، وقد اعتبره الشارع حدا للبلوغ، لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، يعني للقتال. زاد البيهقي وابن حبان في صحيحه بسند صحيح: ولم يرني بلغت. وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. زاد البيهقي وابن حبان في صحيحه بسند صحيح: ورآني بلغت، رواه الجماعة. قال نافع: فقدمت على عمر ابن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته الحديث، فقال: إن هذا الحد بين الصغير والكبير. وكتب لعماله أن يفرضوا، يعني من العطاء، لمن بلغ 15 سنة، رواه البخاري. إذن هذه 3 أمور إذا وجدت في الصبي الذكر فهي دليل على بلوغ: احتلام أو إنبات الشعر الخشن حول الفرج، أو بلوغ 15 سنة. ويحصل بلوغ الأنثى بما يحصل به بلوغ الذكر وزيادة أمر الرابع وهو الحيض، فمتى حاضت الأنثى فقد بلغت، فيجري عليها قلم التكليف وإن لم تبلغ 10 سنين. فمن البنات من قد تحيض في 9 أو 10، فلا حكم البالغين وهي مكلفة، وعلى ولي الأمر أن يفطن لذلك وينتبه له، ولا يهمل ابنته وهي بالغة عن الصيام وأمرها بالصلاة ونحو ذلك. وإن حصل البلوغ أثناء نهار رمضان فإن كان من بلغ صائما أتم صومه ولا شيء عليه، وهذا ظاهر أنه إن بلغ أثناء النهار فإن كان الصائم يتم صومه ويجزئ صومه ذلك عن اليوم الذي وجب عليه، وإن كان مفطرا لزمه إمساك بقية يومه لأنه صار من أهل الوجوب ولا يلزمه قضاء، لأنه لم يكن من أهل الوجوب حين وجوب الإمساك، كالمجنون أو كالكافر إذا أسلم. وقد سبق إذا أسلم أثناء النهار يمسك بقية يومه لأنه لم يجب عليه إلا أثناء النهار، وهكذا الصبي لم يجب عليه إلا أثناء النهار، فلو بلغ أثناء النهار وهو صائم فالأمر ظاهر يواصل ويجزئه، وإن بلغ أثناء النهار وهو مفطر فإنه يلزمه إمساك بقية اليوم ولا يلزمه قضاء ذلك اليوم، بل يجزئه لأنه لم يكن واجبا عليه قبل بلوغه. إذن هذا القسم الثاني من أقسام الناس في الصيام، وهو الصغير الصبي ولا يجب عليه الصوم إلا إذا بلغ. القسم الثالث المجنون، وهو فاقد العقل فلا يجب عليه الصيام، لما سبق من قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، الحديث، ولا يصح منه الصيام لأنه ليس له عقل يعقل به العبادة وينويها، والعبادة لا تصح إلا بنية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالمجنون لا يجب عليه الصيام ولو صام لا يصح منه. فإن كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا لزمه الصيام في حال إفاقته دون حال جنونه، وإن جن في أثناء النهار أي وقد أصبح صائما لم يبطل صومه كما لو أغمي عليه بمرض أو غيره، لأنه نوى الصوم وهو عاقل بنية صحيحة، ولا دليل على البطلان خصوصا إذا كان معلوما أن الجنون ينتابه في ساعات معينة، وعلى هذا فلا يلزم قضاء اليوم الذي حصل فيه الجنون. فإذن إذا كان مجنونا خالصا هذا لا يجب عليه الصيام، إذا كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا يجب عليه الصيام إذا أفاق، ولا يجب عليه في حال جنونه. إن أصبح صائما وجن في أثناء النهار وصومه صحيح ويجزئ ذلك اليوم لا يلزمه قضاءه. وإذا أفاق المجنون أثناء نهار رمضان لزمه إمساك بقية يومه. إذا أفاق من جنون أثناء النهار يمسك بقية يومه كالصبي إذا بلغ، لأنه صار من أهل الوجوب ولا يلزمه قضاءه كالصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم. القسم الرابع الهرم الذي بلغ به الهذيان وسقط تمييزه، فلا يجب عليه الصيام ولا الإطعام عنه لسقوط التكليف عنه بزوال تمييزه، فأشبه الصبي قبل التمييز، هذا ليس بمجنون وليس بالعاقل، لكن بلغ حدا صار يهذي فيه، لا يدري ما يتصرف، ربما يصلي الظهر 10 ركعات، قد لا يشعر أنه في رمضان ولا يدري أنه في رمضان، قد يأكل في النهار وقد ينتبه أحيانا أنه في رمضان، فهذا لا يجب عليه الصيام ولا إطعام، هذا غير مكلف. قال القسم الرابع الهرم الذي بلغ الهذيان وسقط تمييزه، فلا يجب عليه الصيام ولا الإطعام عنه لسقوط التكليف عنه بزوال تمييزه، فأشبه الصبي قبل التمييز. فإن كان يميز أحيانا ويهذي أحيانا وجب عليه الصوم في حال تمييزه دون حال هذيانه، والصلاة كالصوم لا تلزمه حال هذيان وتلزمه حال تمييزه. وهذا الذي يسميه الناس الخرف، يقولون فلان صار مخرفا، فهذا الذي صار مخرفا هذا يشبه فاقد العقل، ليس عليه وجوب التكاليف، فلا يجب عليه الصيام ولا يجب عنه الإطعام، لأن الإطعام هو على العاقل الذي يعجز عن الصيام كما سيأتي، لكن هذا قد فقد عقله. وليس بالمجنون الذي عقله قد زال نهائيا بالكلية. قال القسم الخامس العاجز عن الصيام عجزا مستمرا لا يرجى زواله، كالكبير كبير في السن إذا كان عاقلا، والمريض مرضا لا يرجى برؤه كصاحب السرطان ونحوه، أي إذا لم يقدر على الصيام بهذا القيد. العاجز عن الصيام عجزا مستمرا لا يرجى زواله كالكبير، وهكذا كالمريض مرضا لا يرجى زواله ولا يرجى برؤه، أي فيما يقرره الأطباء يقولون هذا مرض مستمر، فلا يجب عليه الصيام لأنه لا يستطيعه، وقد قال الله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم، وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن يجب عليه أن يطعم بدل الصيام عن كل يوم مسكينا، لأن الله سبحانه جعل الإطعام معادلا للصيام حين كان التخير بينهما أول ما فرض الصيام، فتعين أن يكون بدلا عن الصيام عند العجز عنه لأنه معادله. إذن العاجز عن الصيام الكبير الذي لا يقدر على الصيام، أو إنسان مريض مرضا مستمرا لا يأمل أنه يقضي في حال صحته بل يستمر عليه مرضه، كما مثل الشيخ قال صاحب السرطان أيضا الذي يكون عنده مرض السكري الحاد لا يستطيع الصيام، أيضا الذي عنده الفشل الكلوي، وأمثال هؤلاء الذين لا يرجى زوال هذا المرض وأيضا لا يقدر على الصيام، عاجز عن الصيام، فهذا له أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. قال: ويخير في الإطعام بين أن يفرقه حبا على المساكين، لكل واحد مد من البر ربع الصاع النبوي، ووزنه أي المد نصف كيلو وعشرة غرامات بالبر الرزين الجيد. وهذا صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: يطعم مدا عن كل يوم. المد نصف كيلو وعشرة غرامات، أي شيء يسير مع النصف الكيلو من البر، من الأرز، من الدقيق. فإن شاء أن يخرجه حبا، أي قبل طبخه وتجهيزه. وبين أن يصلح طعاما فيدعو إليه مساكين بقدر الأيام التي عليه. قال البخاري رحمه الله: وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة: لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. رواه البخاري. فإذا العاجز عن الصيام لا يلزمه، وإن كان لا يزال من أهل التكليف لأنه عاقل ومقيم فهذا يلزمه الإطعام. إخواني، الشرع حكمة من الله تعالى ورحمة رحم الله به عباده، لأنه شرع مبني على التسهيل والرحمة وعلى الإتقان والحكمة. أوجب الله تعالى به على كل واحد من المكلفين ما يناسب حاله، ليقوم كل أحد بما عليه منشرحا به صدره ومطمئنة به نفسه، يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فاحمدوا الله أيها المؤمنون على هذا الدين القيم وعلى ما أنعم به عليكم من هدايتكم له، وقد ضل عنه كثير من الناس، واسألوه أن يثبتكم عليه إلى الممات، على هذا الدين العظيم الكامل الشامل. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا ذا الجلال والإكرام، يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، نسألك أن توفقنا لما تحب وترضى، وأن تجعلنا ممن رضي بك ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ونسألك أن تثبتنا على ذلك إلى الممات، وأن تغفر لنا الخطايا والسيئات، وأن تهب لنا منك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. وهذا المجلس قد استوعب فيه خمس أقسام من الأقسام العشرة التي هي أقسام الناس في الصيام، وبقيت خمس أقسام سيذكرها في المجلسين بعد هذا. أخ يقول: في مسجد يصلون في العشر الأخيرة من رمضان التراويح والتهجد، فهل للإنسان أن يصلي الصلاتين ويوتر مرة واحدة؟ الأفضل أن يصلي صلاة واحدة 11 ركعة، من يصلي مع الذين يصلون أول الليل أو يصلي مع الذين يصلون آخر الليل، لأن هذا هو الأفضل في صلاة القيام كما سبق معنا في الدرس الذي قبل الماضي، وأن الأفضل في القيام أن يصلي 11 ركعة. وأخ يقول: هل الأكل الكثير يذهب الخشوع؟ نعم، يذهب الخشوع، يقسي القلب، يثقل الإنسان عن العبادة، ولا سيما بعض الناس يفطر ثم يرجع بعد المغرب في رمضان يتعشى عشاء كثيرا ثم يأتي يصلي التراويح، فتشق عليه صلاة التراويح، لا يشعر بلذتها، ولو اقتصر على الإفطار يفطر بما يسر الله ويصلي التراويح، ثم إن أراد أن يتعشى بعد صلاة التراويح فهذا أحسن له وأنشط للعبادة. أو إن أكل يأكل الشيء اليسير، وهذا في كل الأحوال في رمضان وفي غير رمضان، أن كثرة الأكل يقسي القلب، يذهب الخشوع عن الإنسان. إضافة إلى أنه مكروه أن الإنسان يأكل كثيرا يشبع دائما، منهي عنه. تجشى رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كف عنا جشاءك، فإن أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. فالشبع دائما مكروه، ولذا ترى العلماء والأئمة يبوبون باب من كان يشبع أحيانا، وقد شبع النبي صلى الله عليه وسلم، أكل هو وأبو بكر وعمر عند ذلك الأنصاري حتى شبعوا، وسقى أبا هريرة لبنا فشرب حتى قال: والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا، أي امتلأ. هذا أحيانا جائز، وأما أن الإنسان يملأ بطنه دائما فهذا منهي عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، أي يكفيه، بعض اللقيمات تقيم صلبه، فإن كان لابد فاعلا، هذا إن كان لابد أنه سيفعل يأكل ثلثا، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، هذا إن كان لابد أنه سيفعل. وهذا لو التزم به الإنسان لنفعه في بدنه وفي قلبه. وأخ يقول: هل الجنابة تبطل الصيام؟ لا تبطل الصيام. كان يحتلم مثلا الصائم، نام واحتلم، لا يبطل صيامه. أو يدخل عليه الفجر وهو على جنابة، يؤذن مؤذن لصلاة الفجر وهو لا يزال جنبا لم يغتسل، أيضا لا يبطل صيامه، صيامه صحيح، يغتسل ويصوم. أخوني يقول: من صلى 11 ركعة هل له أن يوتر بخمس أو بسبع متصلة، أو هذا لمن صلى 13 ركعة؟ له أن يصلي 8 ركعات ثم يوتر بخمس متصلة، أو يصلي 8 ثم يوتر بسبع متصلة، قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك. أخ يقول: إذا أثنى الإمام على الله تعالى في الدعاء قنوت الوتر، هل يقول المأموم آمين أو يقول سبحان الله؟ لا يقول آمين ولا يقول سبحان الله، يسكت، فإنما يقول آمين إذا دعا الإمام على الدعاء. أما ما ليس دعاء هو ثناء على الله تعالى يسكت. فمثلا إذا دعا بهذا الدعاء: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، هنا يقول آمين. فإذا قال الإمام: إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، هنا يسكت لأن هذا ليس بدعاء. وهكذا كل ثناء على الله تعالى لا يقول فيه آمين. بقي إذا قال الإمام: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أو اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، هل يقول آمين؟ نعم يقول آمين، لأنه دعاء، الصلاة دعاء. فإذا دعا الإمام بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يقول آمين، فهو يسأل الله تعالى أن يصلي على نبيه. أخ يقول: أيهما أفضل، أن يتعاطى الإنسان المنبهات لأجل يسهر إلى الفجر يراجع ويقرأ، أو يقرأ ما تيسر في الليل حتى يأتيه النوم وينام ثم يقرأ في النهار؟ لا شك أن الأفضل يقرأ وهو نشيط، فإذا أتاه النوم نام ويجتهد في النهار. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط 20 الأولى من رمضان بالصلاة والذكر والنوم، فإذا جاءت 10 الأخيرة أحياها إلى الفجر. فإذا نام الإنسان 2 أو 3 ساعات في الليل ثم ينام في النهار 2 ساعات ينشط لذلك، ونوم الليل أريح للجسد من نوم النهار، فيقرأ نشاط. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد وفي صلاة، هكذا ليقرأ وليذكر الله تعالى وهو نشيط، إذا جاءه النوم ينام. ويحتسب هذه النومة أنها تعينه على الطاعة، فيكون حتى النوم منه عبادة، كما قال معاذ حين سأله أبو موسى قال: أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. هذه النومة الإنسان يذهب ينام بنية أنه يستعين بهذا النوم على الطاعة، لأنه إذا لم ينم حصل له الإرهاق والتعب، لكن إذا نام ينشط في العبادة، فينام بهذه النية فيكون مأجورا على النوم، نومه يكون عبادة يؤجر عليه لأنه يستعين به على الطاعة. وهذا السؤال من امرأة تقول: أرملة توفي زوجها ويصرفون له راتبا كل شهر 1000 سعودي من بعد وفاته، وله 7 أولاد، 2 منهم قصر وطالب علم، أصرف عليه كي يطلب العلم، وأعطي أولادي المتزوجين من هذا الراتب لأنهم محتاجون ليس معهم راتب، ولم يكن عندي بيت من قبل ولا أزال أبني بيتا من هذا الراتب، والآن والدا الزوج يطالبان من هذا الراتب، فهل لهم نصيب، علما أنه لم يكن يصرف عليهم من قبل إلا في حال يسر الله له يرسل لهم شيئا من النقود، وعندهم أبناء رجال يعطونهم، فهل واجب علي أن أوصل لهم ما كان يعطيهم الزوج المتوفى من قبل؟ أولا، هذه الأمور مسألة الرواتب الرجوع فيها الأصل إلى الجهة التي تصرفها، فهم لمن يعطونها، والأصل عندهم في نظام المعاشات في الدولة أن هذا الراتب الذي يعطونه للمتوفى بعد وفاته هو نفقة لمن كان المتوفى قائما عليهم، لمن كان ينفق عليهم، فهو ليس من الميراث. الميراث ما تركه الإنسان، الله تعالى قال: مما ترك، فالشيء الذي تركه حين مات هو الميراث، وأما هذا الراتب هو لم يتركه، إنما جاء بعد موته، فالراتب هذا ليس ميراثا، وإذا كان ليس ميراثا فيرجع فيه إلى نظام المعاشات في الدولة. وعندهم نظام المعاشات أنه نفقة لمن كان المتوفى يعولهم وينفق عليهم في حياته، فإذا كان كذلك فهذا الراتب حق لأولاد الميت وزوجته الذين كان ينفق عليهم في حال حياته، ليس لأبي وأمه الذين كان لا ينفق عليهم. ومع أن الزوج كان يعني يعطي والديه بين الحين والآخر، فينبغي لهذه الزوجة، زوجة المتوفى، ألا تقطع عنهم ما كان زوجها يعطيهم إياه. فإذا جاءهم الراتب أو استغنوا شيء تعطيهم الشيء، ترسل لهم الشيء برا بهم وصلة بهم، وهو من الإحسان للزوج المتوفى، البر بأبي وأمه هو من البر به، إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، فمن كان من أهل ود الميت فالإحسان إليه وبره هو من البر بالميت. أما أن لهم حقا فيه فلا، هو حق لمن كان ينفق عليهم، ولكن كما سبق أنه ما دام قد اعتادوا منه شيئا من العطاء بين الحين والآخر فهذه الزوجة تستمر في ذلك سيرا على ما كان يسير عليه الزوج المتوفى. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.